الله وسلم على نبينا محمد.
ما عليه أشعرها بشيء.
أقول أجمل الشيخ رحمه الله تعالى الكلام في هذه المسألة كل الإجماع، كما فعل مثل ذلك في كثير من المسائل وما أحقها بالتفصيل، وذلك أن أهل الجاهلية من العرب وغيرهم من الكتابيين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله. أما العرب فقد كان الكثير منهم على دين إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، إلى أن ظهر فيهم الخزاعي تغير ومدد وابتدع بدعا كثيرة، وأغرب العرب على عبادة الأصنام، وبحر البحيرة وحمى الحام واستقسم بالأزلام، إلى غير ذلك مما أرسلناه في غير هذا الموضع. وإن شئت أن تعرف جهل العرب وما ابتدعوه فقرا صورة الأنعام، فإن فيها كثيرا من ضلالاتهم ومبتدعاتهم. وأما الجاهليون من اليهود والنصارى فقد اتخذوا أحبارا ورهبانا وأربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك أن أحبارا ورهبانا وابتدعوا له في الدين بدعا، وحللوا وحرموا ما اشتهته أنفسهم، فقبلوا ذلك منهم وأطاعوهم عليه، مع أن الدين إنما يكون بتشريع الله ووحيه إلى أنبيائه ورسله، ولا يكون بآراء الرجال وبحسب أهوائهم. وكل ما لا دليل عليه من كتاب ولا سنة مردود على صاحبه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله، الحمد لله. هذه أيضا من طرائق أهل الجاهلية أنهم يتكلمون في الدين بغير علم، فادعون أحكاما، قل إن الله حرم كذا وأحل كذا من عند أنفسهم افتراء، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فأحلوا الربا من أنفسهم وعارضوا شرع الله بعقولهم، وحرموا مطاعم ومشارب على أنفسهم ما أنزل الله بتحريمها سلطانا، كانوا يحرمون بعض الأنعام، وقالوا هذه أنعام حرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمه، فربما حرموا بعض الأشياء مطلقة، بعض الأشياء يحرمونها على بعضهم، قد يحرمون بعض البهائم أو بعض المأكولات على النساء، كما أشار الشارح إلى وجود ذلك في سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وقالوا هذا لله بزعمه وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون، أحكام من عند أنفسهم ابتدعوها. بل زين الشيطان لهم وزين لهم شياطين الإنس أن يقتلوا أولادهم باسم الحفاظ على الأعراض خشية العار، يقتلون البنات خشية العار. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقال في آخر الآيات قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وبهذا يعلم أنه لا يجوز للإنسان يتكلم في أمر الدين بغير علم، فلا يتكلم في أمر الغيب، لا يتكلم في ذات الله وأسمائه وصفاته بغير علم، فهذا لا يتلقى إلا من الوحي. لا يسمي الله ولا يصف الله إلا بما سمى الله به نفسه وصف به نفسه وصفه به رسوله. كذلك لا يتكلم في أمر الغيب الملائكة أو الجنة أو النار أو اليوم الآخر، كل هذه غيوب، فالكلام فيها من أمر الدين. ما يجوز الإنسان يتكلم فيها يقول إنه سيكون كذا أو يكون كذا أو لا يكون كذا، أو يتكلم في كيفية هذه المغيبات. كذلك لا يتكلم في أمر التشريع والأحكام في العبادات، لا يتكلم فيها يقول هذا مشروع، هذا واجب، هذا مستحب، هذا حرام في العبادات، بل وفي المعاملات والعقود. يجب على المسلم الذي من الله عليه بالإسلام أن يتلقى مسائل الدين الاعتقادية والشرعية والعملية، أن يتلقى ذلك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويرجع في ذلك إلى أهل العلم، إلى من يجد عندهم ويثق ويرى أن لديهم علما بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يهدينا صراطا مستقيما. الله أعلم. حلق تحفيظ القرآن وفدوا إلى الرياض في هذه المناسبة، أذكر بأن هذه الحلق التي تضم أعدادا ولله الحمد كثيرة بارك الله فيها من ناشئة الأمة، هذه الحلق التي تعنى بتحفيظ القرآن هذه من نعم الله العظمى على هذه الأمة، ومع ما يكاد الإسلام المسلمين من إبعادهم عن كتاب ربهم بأنواع الصوارف، الله تعالى قيض لهذا الكتاب من يحمله ويحفظه رغم أنوف الكافرين والمنافقين. فهذه ولله الحمد حلق تحفيظ القرآن منتشرة في هذه البلاد وفي غيرها، يقبل عليها كثير ممن وفقهم الله ووفق ذويهم لتوجيه أولادهم إلى هذه الحلق. فهنيئا لشباب الإسلام الذين جعل الله في قلوبهم الاهتمام بكتاب ربهم حفظا وتلاوة وتدبرا، فإنه ليس المقصود من القرآن مجرد حفظ ألفاظ، لا، لكن تعلمه في البداية هذا تمهيد لما بعده، تمهيد للتفقه في الدين، للتفقه في كتاب الله. فإن القرآن قد اشتمل على العلوم الصحيحة والأحكام الحكيمة العادلة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأخبار القرآن هي الغاية في الصدق، لأنها أخبار أصدق الصادقين. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد أصدق من الله حديثا. وأحكامها كلها، وأحكامه سبحانه في كتابه كلها عدل، ففيه العلوم العظيمة. نسأل الله أن يشرح صدورنا بهذا القرآن، وأن يشرح صدورنا بهذا القرآن، وأن يرزقنا وإياكم الفقه فيه. الفقه في كتاب الله فيه الهدى والنور، سماه الله هدى، هدى يهتدي به السالكون، ونور السرير به كذلك، السائر هدى ونور وشفاء وموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فضل الله ورحمته فسر كل منهما بالإيمان والقرآن، فالإيمان والقرآن هما قوام السعادة. فمن من الله عليه بالإيمان ومن عليه بالعلم الذي أصله القرآن والسنة الشارعة له فهو المحظوظ. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، هذا هو الحظ الجدير بأن يفرح به. فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. فإذا وفق العبد لعمل العلم النافع وعمل صالح فليغتبط بنعمة الله وليشكر الله على هذه النعمة، فإنه لم يظهر بها بحوله وقوته إنما بتوفيق الله. فنسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وذرياتنا، وحي الله الشباب الوافدين وبارك الله فيهم وجعلهم قرة عين لوالديهم ولأمتهم، وبارك الله في الجميع، صلى الله وسلم وبارك على
سيدنا محمد. السؤال: أين نضع أيدينا بعد الرفع من الركوع يا شيخ؟
المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى، يعني يضع يديه بعد الركوع فيما كان يضعهما أو في الموضع الذي كان يضعهما عليه قبل الركوع. وهذه مسألة قد يعني ليس يعني لا أذكر كلام للفقهاء يعني بالتنصيص عليه، إنما فيه الإطلاق إن المصلي حال القيام يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الخلاف، على صدره تحت سرته فوق سرته هذا موضع آخر، لكن السؤال أين يضع يديه أو يده بعد الركوع؟ الجواب: يضعهما في موضعهما قبل الركوع. وقد كان بعض المشايخ يرى أنه يرسلهما، فكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كتابه في الصحف قديم من يمكن قبل 30 سنة الله يقرر فيها هذا المعنى. نعم.
هذا السؤال يقول: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟
الله يعيننا وإياكم قيام الليل. لا إله إلا الله. الأسباب المعينة على قيام الليل: السبب الأعظم صدق الرغبة وعلو الهمة، هذا هو السبب. إذا الإنسان كانت له همة فهذا لا تسأل، إذا صار عنده إرادة جازمة وهمة يعني ما مثل حال اللي عنده نية سفر وجازم فيه كيف يكون يقوم. لكن في أسباب أخرى، هذه الحالة ذي موهبة الربانية يسأل الإنسان ربه، نسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم صدق العزيمة وقوة الإرادة، إرادة الخير. لكن من الأسباب المعينة في أسباب يعني يستطيع الإنسان يفعلها، منها احنا نقول ونصف الدواء، ويكون قد الآن يعني نتحقق به، منها النوم المبكر. وكأن السؤال على قيام الليل آخر الليل، هذا كان هذا هو فحو السؤال. النوم المبكر كما هو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها إلا في حالات استثنائية، وهذا قد أصبنا فيه نحن النوم المبكر
قد غلب على الناس بسبب ظروف الحياة، غلب عليهم السهر والسمر، يستوي في ذلك يعني أكثر الناس على هذا، يستوي في طلبة العلم وغيرهم والعامة والخاص النوم المبكر. السبب الثاني من الأمور أيضا المادية تخفيف الطعام، الإنسان إذا أكل وشبع فيها هذا سيثقل. جاء عن عمر رضي الله أنه قال في البطن إياكم والبطن فإنها مفسدة للجسم مكسلة عن الصلاة. هذا مجرم، كل واحد يستطيع يعرف هذا تماما. إذا نام الإنسان وهو مخف وخفيف صار أسهل عليه القوم. هذان سببان يعني يمكن نسميهما سببان ماديان. أسباب أخرى وهي الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على قيام الليل، اللهم وفقني لقيام الليل. أسباب أخرى تضاف مثل الصحبة الطيبة، اللي يعني إذا الإنسان ضعف يصير عنده جليس آخر يعينه يقومه، ومن أسعد ما يكون إذا كان هذا بين الزوجين. إذا كان إذا يعني كسر الرجل توقظه زوجته، وإذا ضعفت هي يوقظها، إلى غير ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أشكل علي فيما إذا كان هناك رجل ذهب إلى ساحر فلم يصدقه، لم تقبل له صلاة 40 يوم كما صح ذلك الأثر، ففي هذا وفي تلك الأيام ذهب إلى الحج، فما حكم ذلك؟
حجه صحيح، وما ليس معنى ذلك أنه يصير حكمه حكم تارك الصلاة، لا. هل يجوز لمن وقع منه ذلك أن يترك الصلاة يقول لا إن ما دام الصلاة ما هي مقبولة يصير؟
لا،
يجب عليه يصلي وتجزئ هذه الصلاة من حيث القضاء. لكن المعروف عند العلماء في نفي القبول إنه حرمان الثواب، أنه لا يثاب على هذه الصلاة، لكنها يسقط بها عنه الفرض. ظاهر؟
أحسن الله إليك.
ظاهر.
نعم.
تفضل.
أحسن الله إليك. يقول ما حكم التأمين على السيارة يا
شيخ؟ التأمين المعروف، التأمين كله ما يجوز، لأنه يقوم على الربا والقمار والغرر. ولا على السيارة ولا على البيت ولا على النفس ولا ألا. وكان يعني هذا السؤال غير التأمين، أو ما فيه التعاون، ما في تعاون، لا ما في تعاون. نعم.
هذا السؤال يقول هل هنا إبليس هل هو من الجن أم من الملائكة؟
كان من الجن.
الراجح.
كان من الجن. خلاص هذا الجواب. إلا إبليس كان من الجن، إيش بعده؟ وهو من الجن وهو أبو الجن. يقول ابن القيم واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق، هو أبوهم، هو الأصغر. آدم أبو الإنس وهو من الإنس. نعم. وإبليس من الجن، هذا نص قرآني. نعم.
أحسن الله. يقول إذا كان شخص يحب مجالسة الصالحين ولكن ليس مثلهم في دقة الحفظ وحسن الترتيب والإكثار من النوافل والمحافظة على الصلاة في المسجد، فهل ينال من الأجر مثلهم؟
إن شاء الله ما له شغل، عليه أنه يلازم مجالسة الصالحين ويعلم إن الله سيعطيه من الأجر فوق ما يخطر بباله، ولا يحتاج نقول أنه يعطيه. كم من إنسان قليل العمل لكن الله يثيبه على ذلك العمل أكثر من آخر. يقول بعض المسألة تعود إلى الإيمان، الإيمان. قال بعض السلف في أبي بكر إنه ما سبق الناس بكثرة الصوم ولا صلاة، ولكنه شيء وقر في قلبه، إيمان، إيمان بالله ورسوله، يقين شيء. الله يمن علينا بهذا الفضل العظيم.
أحسن
فضل
الله.
فضل من الله. نعم.
أحسن الله عليك الشيخ. يقول تعويذ الأطفال يكون بقراءة المعوذات أم بقول أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟
إذا كانوا مميزين ويحفظونه يحفظون المعوذتين، إذا كانوا غير مميزين يعوذون بما تيسر. نعم.
وهذا آخر يقول: إذا نام الإنسان قبل أن يؤدي الشفع والوتر فهل يستطيع قضاؤها بعد طلوع الشمس؟
لكنه لا يوتر بل يشفعه، إذا كان من عادة يصلي ثلاث يصلي التسليمتين. نعم.
هذا سؤال يقول: ما حكم لبس الباروكة يا شيخ؟
أعوذ بالله، حرام، ما يجوز الباروكة.
نعم.
هذا من أقبح وأشنع وأشد من وصل الشعر، وفي العديد لعن الله الواصلة. نعم.
يقول: نحن طلاب وفي حصة القرآن أحيانا لا نكون على طهارة، فما حكم قراءة القرآن ونحن على بدون يعني وضوء؟
والله إذا كان الشباب يعني ولله الحمد ما ندري، إذا كانوا الصغار أمرهم أسهل لأنهم غير مكلفين وإلزامهم بالوضوء قد لا يتيسر، ويمكن ما يتبين. أما إذا كانوا يعني أقول في سن يعني يحسنون التدبير لأنفسهم والتصرف وكذا، ينبغي أن يؤمروا بالوضوء، يعني مثل ابن عاشر فما صعد كما يؤمرون بالصلاة نأمرهم بأن يتوضأوا لقراءة القرآن من المصحف. نعم.
يقول: هل كل ما يحدث لنا في هذه الحياة مكتوب لنا في القدر؟
إي والله.
نعم.
نعم.
هل يجوز استعمال، يقول: ما حكم من رأى منكر ولم يأمر بالمعروف
ولم ينكره يعني؟
إي نعم.
هذا بحسب، إن كان عاجزا فهو معذور، وإن كان غير عاجز ولا له عذر فهو مفرط، يأثم على ترك التغيير وهو قادر. من رأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه. تفضل بعدين.
يقول: كيف نجمع بين عدم لعن المعين من الكفار وبين ما نسمع في هذه الأيام بعض الأئمة لعن أشخاص معينين؟
هذا في خلاف، أصل اللعن المعين في خلاف بين العلماء، والأظهر إن الأظهر عندي إن من له زيادة نكاية بالمسلمين وأذى وشر إنه يستحق اللعن بعينه. نعم.
وهذا يقول: ما حكم الجهاد
يعني مثل رؤوس الكفر؟ رؤوس الكفر على وشرهم أمريكا ورئيسها. هنا
هذا الشيخ يسأل: حكم الجهاد
إيش؟
ما حكم الجهاد خاصة في هذا الوقت؟
الجهاد مشروع بحسب القدرة وبحسب ما يترتب عليه من المصلحة، على كل حال الجهاد شريعة عظيمة، إنما نسأل الله أن يهيئ للمسلمين من أمرهم رشدا، وأن يدفع عنا وعنكم المسلمين شر الكفرة الظالمين المعتدين وشر الكفرة الملحدين. الله. نعم. من المنتسبين للإسلام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل هناك فرق بين الظهار والطلاق؟
سبحان الله، هذا من السؤال، هذا ما هو
هذا الشخص المتوسط عندهم حكم الظهار
يا شيخ؟ الظهار حرام، حرام في القرآن، اقرأوا آية المجادلة في أولها، حرام. هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزلفا، يعني يقول الرجل لزوجته: أنت مثل أمي، أنت مثل ظهر أمي، أنت علي مثل أختي، حرام. أما الطلاق فهو يختلف، إذا دعت الحاجة فهو جائز الحمد لله، وقد يجب قد يستحب كما بين العلماء. نعم.
يقول: ما الفرق بين السنة والواجب؟
إذا أريد أحيانا يقصد بالسنة ما ليس بواجب وهو المستحب، مثل الراتبة بعد الصلاة، هذه سنة يسميها سنة، يعني إنها ليست فريضة. وأحيانا يراد بالسنة سنة الرسول، وسنة الرسول تشمل كل ما جاء عنه من الأقوال والأفعال والتقريرات، كلها سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول: أنا شاب أقوم بما فرضه الله علي في التزامي في صلاتي ونحوها، ولكن أجد نفسي مقصرة في غض البصر وإسبال الثياب ونحو ذلك.
جاهد نفسك، لا تسبل، إذا فصلت الثوب وخله يعني قصير يرتفع عن الكعب، لا يصير على الكعب، إذا صار على حد الكعب يمكن الخياط ينزل سنتي ولا أكثر ولا وغضوة صارك، أنت مبتلى. فالبصر الله خلق لك هذين العينين ابتلاء، إما أن تستعملهما في ما أباح الله وفي ما شرع الله أو في الحرام، جاهد. وقل للمؤمنين اقرأ الآية خلها على بالك. نعم.
يقول كيف يمكن أن أغير بعض ما يقع فيه أهلي في البيت من منكرات رغم سني الصغير؟
عبد قد حالك، يعني بقدر استطاعتك، يعني قدم لأهلك النصيحة، يمكن تقدمها لمن هو أصغر منك، يمكن تقدمها لأبوك إذا كان أبوك يعني أيضا يتنازل أو يتواضع لك، لكن لا تكون يعني لا تكون عنيفا في تعاملك مع أهلك، وكن خلوقا حتى يحبوك ويقبلوا منك. نعم.
الآن نختم بسؤالين أن الشيخ أعطانا موعد معين. يقول ما حكم رسائل الجوال التي ترسل إلينا ويقول المرسل أو المرسل أمانة أن ترسلها لثلاثة؟
لا يلزمك، لا يلزمك، مش عليه، ما يلزمك أبد ولا أمانة ولا شيء.
نعم. يقول يحصل بين الحواري المراهن على لعبة كرة القدم يا شيخ،
هذا أخذ السبق أو العوض على لعب الكرة حرام، لا سبق إلا في نص أو خف، هذه لعب، لعب الكرة لعب، ليس مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله.
وآخر سؤال تسمح لنا شيخ، ما حكم التصوير والكاميرا الفيديو في بعض المدارس وبعض
والله أنا أنصح، يعني تعلمون فيها بعض الخلاف لأهل العلم، ولكن الحمد لله النصوص عامة، فاعتصموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي حاجة إلى التصوير؟ ما في حاجة. الآن نجد أنهم في بعض الأحيان يصورون المحاضرة أنت الآن، يعني هل يفوتك شيء لو كنت تسمع المتحدث وتسمع السؤال والجواب ولا ترى الشخص؟ هل يفوتك شيء؟ أبدا ما يفوتك شيء، إنما يفوتك رؤية الحركة ورؤية الصور ورؤية، يعني التصوير بالفيديو من مقاصده يعني الفرجة، تفرج الإنسان على الجامع، على الناس، على حركة، على المتحدث وش يكون وشكله وش طوله وش عارف. فأنا أنصح بعدم الاهتمام بهذا، أنصح بعدم الإغراق في مسألة التصوير. التصوير غرقت فيه الأمة مما هو حرام بين ومما هو مشتبه، فدعوه.
أحسن الله إليك يا شيخ، عندي سؤالين
في غير التصوير.
غير التصوير، غير التصوير. ماذا خلق الحيوان؟
ها؟
الحيوان من ماذا خلق؟
من؟
من ماذا؟
الله أعلم المبدأ، لا أدري يعني. الله هكذا علمنا، لكن ما علمنا بداية، نعلم بداية الإنسان أنه آدم خلق من تراب، أما هذه المخلوقات ما أعلم دليل يدل. الآن في حيوانات، إذا أردت حيوانات بإطلاق، في حيوانات نعرف أنها هذه تخلق من الماء، شوف العلق، هذا من الماء نفسه يتكون، هنا أشياء تخلق من أشياء وسخة، الذباب ما هم يعرفون الناس من يتولد،
نعم.
ها؟ في أشياء الناس يعرفون أنها تتولد من مواد مشاهدة محسوسة، يشوفون الناس بعيونهم. لكن كان السؤال يرد على مثلا الإبل والبقر والغنم،
نعم.
هذه ما أعرف بدايتها من كيف كان بدؤها، الله أعلم.
جزاك الله خير. سؤال الأخير شيخ، بالنسبة للسؤال اللي سأل عنه الشيخ، الجهاد، هل مقصد الجهاد الآن في الوضع الحالي في دولة معينة، ولا جهاد كمبدأ الجهاد؟
لا، كان السؤال عام، وكان فحوى الطرح أنه يراد الجهاد في هالظروف وفي المواقع،
بس مع أي، مع الجهة الأخرى فهي بعثية؟
لا والله لا، لكن هو اللي يجاهدون هناك من الإخوان يجاهدون هؤلاء الكفار حماية للحرمات والمستضعفين والمظلومين، البعض هالقرى التي يعني يمكن يغشاها هؤلاء الكفرة، أما مناصرة احنا ندعو على هذا وهذا.
نعم.
حياكم الله.
حديث ابن مسعود عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عليك وعليك وانزل، غار علي إلى آخر الحديث. هل يؤخذ من الحديث أحسن الله عليك، هل يؤخذ من الحديث سنية قراءة الشخص على شخص آخر؟
استماع ما هو بقى أقول استماع القرآن استماع، يعني أحيانا الإنسان ينشرح للتلاوة نفسه كل يوم، وأحيانا ينشرح للاستماع، كلهما طريق. وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا، تليت عليهم، عرفت؟ تليت عليهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول سمعوا ما أنزل، ترى أعينهم تفيض من الدمع. الله ينفعنا وإياكم بالقرآن.
ختاما
جزاك الله خير،
سأل الله عز وجل أن يضاعف الأجر والثواب.
بسم الله
وجزاكم الله خير.
بارك الله
فيك.
نسيت الاسم.
فريد المنتاخ يا شيخ.
فريد مدرس أنت؟
إيه نعم يا شيخ.
يعني أبو الأحسن عانكم الله، جزاك الله خير،
جزاك الله خير يا شيخ،
جزاك الله
خير. شوفكم على خير، فرصة طيبة تعرفنا عليك.
الكفر باليوم الآخر والتكذيب بلقاء الله وبعث الأرواح وببعض ما ذكرته الرسل من صفات الجنة والنار. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه الآية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله، من الاعتقادات الجاهلية الكفرية التكذيب باليوم الآخر وما يكون فيه من الأمور من الحساب والجزاء وما يكون من لقاء العباد لربهم وما يصير إليه العاملون. من الجنة والنار، كل هذا أنكره الكفار وكذبوا الرسل الذين أخبرتهم باليوم الآخر واستبعدوه وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ولهذا جاء في القرآن الرد على هؤلاء المكذبين، ففيه الإخبار عن يوم الآخر وأنه آت لا محالة. فهذه الدنيا ليست دائمة كما يظن الكافرون، يظن الكافرون إن هذه الحياة ستستمر هكذا، يعني شمس وقمر وأجيال تترى وليس هناك يعني أجل لهذه الدنيا. وهذا باطل وظن تظنه الكفار. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذه الليالي والأيام لها نهاية، تنتهي الليالي والأيام بيوم، بيوم النشور، بيوم البعث، بيوم القيامة، القيامة، القيامة الكبرى، الحدث العظيم. هذا النظام المحكم في هذا الوجود، السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم، كل هذا النظام يتغير كما شاء، كما فصل الله ذلك في القرآن. الحمد لله يقرأه المسلم المؤمن بالله ورسوله وكتابه. ولهذا الكافرون يظنون أن الإنسان ينتهي أمره يعيش في هذه الحياة، على أي حال يموت خلاص ينتهي الأمر، لا ما ينتهي. يقول بعض الناس إذا دفن الميت يقول هذا مثواه الأخير، لا ما هو بالمثوى الأخير، هذه إن شئت تسميها يعني مرحلة أو محطة، هذه نقلة إلى الدار، إلى دار البرزخ، لأن الدور ثلاث: دار الدنيا وهي بالنسبة لكل إنسان من مولده إلى مماته، هذه دار الدنيا، وبعدها دار البرزخ من الموت إلى البعث، هو في دار الجزاء. دار البرزخ هي تابعة للدار الآخرة وتابعة لدار الجزاء، ولكن بعد هذه الدار الدار الآخرة، بعد دار البرزخ تقوم القيامة، قيامة يبعث الله فيه الناس من أولهم إلى آخرهم، هذه الأرض التي بلعتهم ودفنوا فيها وصاروا فيها ترابا ورفاتا وعظاما وتغيروا واستحالوا وذهبوا، هذه الأرض يعيد الله فيها ما يجمع الله فيها ما تفرق وينشئهم نشأة اخرى، وتتشقق الأرض عنهم صراعا، تتشقق الأرض عن الناس، أولهم وآخرهم وصغيرهم وكبيرهم يخرجون من هذه الأرض، يخرجون ويحشرون حفاة عراة غرلا. تقول أم المؤمنين: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك. تصور، استشعر أيها المسلم المؤمن بالله واليوم الآخر، استشعر هذه الأرض وهي تتفتق عن البشرية كلهم أولهم وآخرهم، تتفتق وتتشقق، أول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان، فمن كذب باليوم الآخر وقال لا بعث، أو قال إن البعث للأرواح وأما الأجساد فلا تبعث ولا تعود، أو أنكر الجنة والنار، أو أنكر شيئا مما أخبر الله به ورسوله عن اليوم الآخر، فإنه يكون كافرا لو آمن بكل شيء، لأن التكذيب بالبعض والكفر بالبعض كفر بالجميع. والحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، وهذا الأمر العظيم تظهر طلائعه للإنسان عند الموت، عند الموت خلاص يشرف على مصيره، يشرف على عاقبته، ولهذا يقال يسمى الموت القيامة الصغرى، لأنها قيامة تتعلق بكل واحد وحده، قيامة تخص كل واحد، فمن مات قامت قيامته، والله قد جمع بين القيامتين في قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. صلى الله عليه وسلم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وموته وقوله في مزاره يوم القيامة. الله عليه وسلم بناقة مختومة، فقال هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مختومة. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله الحمد لله. هذان الحديثان فيهما الدلالة على فضل الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق على الجهاد في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله يكون من أنواع الأموال، يكون بالأثمان، بالنقود، بالأدوات، بما يلزم للغزاة، بالسلاح، بالمعدات، بكل الوسائل. وكانت أعظم الوسائل وعدد الحرب كانت الخيل، إلى وقت الحريب كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسين في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وليه وروثه في ميزان حسناته يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. احتبس يعني وقفها، اشتراها عدة ليجاهد عليها هو أو ليجاهد عليها غيره، اشتراها عدة في سبيل الله. ففي هذا دلالة على الوقف، إن من وجوه الوقف الوقف على الجهاد في سبيل الله. يمكن أن يكون خيلا في وقت، يمكن أن يكون سلاحا، سيوفا أو غيرها، بحسب الزمان، جهادا في سبيل الله، عدة يجعلها وقفا يعطيها، يجاهد بها ويقاتل بها، أو يعطيها لمن يجاهد بها، كما جاء في شأن خالد بن الوليد قال صلى الله عليه وسلم: فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. والإنفاق في سبيل الله يضاعف إلى 700 ضعف، كما قال سبحانه: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ومن شواهد ذلك هذا الحديث في قصة ذلك الرجل الذي جاء بناقة مخطومة حتى مجهزة، يعني عليها العدة، عدة الراكب، حتى الخطام في رأسها مخطومة. قال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، سلمها للرسول لتكون عدة في سبيل الله. فقال: لك فيها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. معنى ذلك أن هذه، أن ناقتك هذه الله يضاعف أو ضاعف لك أجرها 700 ضعف، لك فيها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. والجهاد في سبيل الله يكون دفاعا ودفعا عن بلاد المسلمين وحرمات المسلمين، كما يفعل كثير من المجاهدين والموفقين في سائر البلاد الدفع. وهناك جهاد الطلب، يعني الجهاد الذي يقصد به نشر الإسلام في بلاد في سائر الأقطار. جهاد الطلب يقصد به غزو بلاد الكفار ليدخل أهلها في الإسلام أو ليخضع أهلها لدولة الإسلام، وهذا غير موجود للآن.